السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ والدة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لولاية أمير المؤمنين وجعلنا من أتباعه ومن المتمسكين به ومن اللائذين بظلاله، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على القول الثابت، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد المصطفى الذي أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على وصيه بالحق علي بن أبي طالب، وعلى سيدتنا فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليك يا مولاي يا مولى الموحدين وسيد الأوصياء، السلام عليك وعلى قلبك الذي حمل الحب في الله والبغض في الله، فكان الأشجع وكان الأقوى وكان الأخلص في الله ولله جميعا. السلام عليك يا من أخفى أعداؤه فضائله حقدا، وأخفى أحباءه فضائله خوفا، فكان بين هذا وهذا ما ملأ الخافقين. السلام عليك يا من عرفت ربك عندما وجدته أهلا للعبادة، فلم تعبده خوفا ولم تعبده طمعا، لا زهدا في الجنة ولا عدم خوف من النار، إنما قال صلوات الله وسلامه عليه: وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يقتفي أثر أمير المؤمنين لنتعرف، لا نستطيع أن نتعرف على طريقته وبمعرفته، ولكن نتشبث في أن نتعرف على المولى حتى نحقق جزءا يسيرا من عبادة الله تعالى. السلام على قلبك الشديد الكبير الشديد في ذات الله، الذي لا تأخذه في الله لومة لائم في ذات الله، فلم ينكس ولم يتراجع ولم يتردد ذرة واحدة، ولكن هذا القلب هو القلب الحنون الصغير في رعاية حرمات الله، في رعاية عباد الله، في رعاية الأيتام والعطف عليهم ومجاراتهم والوقوف معهم. السلام عليك يا من كانت رعاية الأيتام وحبهم سلوة ونزهة لك، لأنها من أعمال الله، لأنها تقرب إلى الله زلفى، فكنت حانيا، فكنت محبا، فكنت طامعا في خدمة الأيتام والمعوزين والفقراء، فكانت جولاتك وصولاتك في الحرب تقابلها جولات وصولات في الحب لله وفي رعاية الأيتام والفقراء والمعوزين. السلام عليك وأنت مخضب بدمك الطاهر، السلام عليك وأنت تنادي بأعلى صوتك فزت ورب الكعبة، لأنك كنت تبحث عن هذا الفوز. كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قبل هذه الليلة يتطلع إلى النجوم، ينظر إلى النجوم، وعندما وهو يعرف فقال: هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله. فكنت متشوقا إلى هذه الدماء، وكنت محبا إلى سقوط هذه الدماء على هذه الشيبة الطاهرة، لأنها كانت هي الفوز. فقلت: فزت ورب الكعبة. السلام عليك وأنت تتلوى على فراش الموت، وأنت تستجيب مسرعا لنداء حبيبك المصطفى وهو يناديك شوقا: إلي يا علي، اشتقنا إليك يا علي. فسلام الله عليك وأنت تنادي وتستجيب لنداء حبيبك المصطفى، فكان اللقاء به هو أحلى من الشهد، فكان الموت طريقا حلوا مطلوبا لك، لأنك أيضا كنت مشتاقا إلى رسول الله عندما عصرتك المحن وكنت أقوى منها، عندما ظلمك القوم وظنوا أنهم يقضوا على علي، فكان وما زال ويبقى علي هو علي، هو صاحب رسول الله، هو صاحب تلك المحاسن والمكارم. السلام عليك يا من كنت ليلة القدر الحقيقية قولا وعملا، فكنت خير من أقلت الأرض بعد رسول الله. السلام عليك وأنت تقضي ألما على هذه الأمة التي ضيعت طريق الخير الذي أراده لها رسول الله، فما كنت تريد للأمة إلا الخير والرحمة، ولكن أضاعوك، وأي فتى أضاعوا. السلام عليك ونحن نبحث عنك دائما ونحاول أن نجدك في كل مساحات الحياة، في كل مجال وفي كل مكرمة يمكن أن يبحث الإنسان فيها عن نقطة ضوء وعن منفذ للخلاص، فالخلاص هو في اتباع علي صلوات الله وسلامه عليه. وما اتباعنا لك وما محاولتنا للبقاء على خطك ونهجك وسيرك إلا لنحصل على هذه المنافذ، على هذه نقاط الضوء في ظل هذه الحياة المملوءة بالظلمة والظلم وكل ما لا يمت إلى ما يريد المولى عز وجل، ولكن تبقى الحياة هي مزرعة الآخرة كما علمتنا، تبقى الحياة هي الطريق الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يتاجر فيه مع الله تعالى. الحياة على الدنيا على دناءتها، الدنيا على قلتها، على قصر وقتها، ولكنها هي المنفذ الوحيد لنا في أن نجد طريق الخير. لا طريق لنا إلى عبادة الله تعالى إلا هذه الدنيا. لا طريق لنا إلى الجنة إلا هذه الدنيا، لا طريق لنا إلى معرفة الله إلا هذه الدنيا. فالدنيا على دناءتها وعلى ضعتها، ولكنها هي الطريق الوحيد بالنسبة لنا، فلن نستطيع أن نعرف الله تعالى كما عرفه أمير المؤمنين، ولكن نستطيع أن نمضي ونسير ونتقدم في طريق هذه المعرفة، فنتعرف شيء من هنا وشيء من هناك، لعلنا نبقى على الطريق. ونسأل الله تعالى أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ورد عن أمير المؤمنين في كلام معروف في رسالة له لأحد عوامله وهو عثمان الأنصاري، عثمان بن حنيف، في كلام طويل ورد فيه هذا: ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حست من أرضها شبرا، بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنعوا بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت إلى الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا. هكذا قال أمير المؤمنين. ما قاله أمير المؤمنين من صفات ومن كلام هذا يخصه ويخص أمثاله، ولكن اللي استوقفنا بعض الكلمات. أولا هو خاطبنا، قال إمامكم، فمن جعل عليا إماما له ليعرف أنه هو المخاطب بهذا الكلام. صحيح هو إمام الإنس والجن، ولكن وجه خطابه مباشرة لمن يدعي أنه، لمن يقبل أنه إمام، لمن يقبل أنه إمام. والمفروض أننا نقبل بإمامته صلوات الله وسلامه عليه وندعي الاقتداء به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وفي هذه النص وفي نص آخر: وإني أعلم أنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. طبعا هو يعرف، كما أننا نعرف أيضا، أن نكون مثله هذا أمر في غاية الصعوبة، ليس مستحيلا. هو لا يريد أن يقول أن ينفي الإمكان تكوينا أو تشريعا، لأنه بعض الصالحين وبعض الكمل والأقطاب وصلوا إلى مراتب عليا، لن يصلوا إلى مرتبة أمير المؤمنين ولكن وصلوا. المهم مو هذا، حتى لا نشوف الطريق علينا صعب إذا شفنا كل هذه المواصفات المفروض أن نقتدي بها بأمير المؤمنين، يجوز الطريق يطول علينا ويصير القضية صعبة. ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. شنو الورع اللي يدعون إلى أمير المؤمنين وما هو الاجتهاد؟ الورع والاجتهاد ممكن، الورع والاجتهاد هو الذي يأمرنا به أمير المؤمنين، معناه أنه ممكن ونقدر عليه. فما هو الورع؟ سئل الإمام سلام الله عليه عن الورع فقال: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب الشبهات، وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحب أن يعصى الله اختياراً. هو أحب، رأى منكر فلم يغيره أو لم يسعى إلى تغييره فقد أحب أن يعصى الله اختياراً، ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة، ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصي. هكذا عرف الورع. المفروض نشوف روحنا أنه هذا الذي حددوه في الورع. حتى في اللغة قالوا أن الورع هو الكف عن المنكرات، أن تكف عن الأمور المستنكرة. هسه في اللغة مستنكر عقلا، في الشرع الورع هو الاتقاء عن الأمور أو الكف عن الأمور التي تقبح شرعا، اللي نسميها المعاصي، الأمور القبيحة. في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه الورع أساس الدين، وفي كلام آخر: من لا ورع له لا دين له. زين، شنو الورع اللي هذا أساس الدين والذي الإمام أمير المؤمنين قال أنه أعينوني؟ أعينوني هو كلام مباشر لنا، حتى يقال رحم الله علي بن أبي طالب كيف أدب أصحابه، أو جعفر بن محمد الصادق كيف أدب أصحابه. معناته أنه نقدر، واللي ما يقدر هو مشى في طريق المعصية والخذلان لا سامح الله لأمير المؤمنين. الورع هو الكف، ولذلك أيضا في اللغة عرف بالجبن أو عدم الإقدام، هذا كله ورع. فيما يتعلق بكلامنا وكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإنسان الأساس الذي يجب أن يتكئ عليه هو الكف عن المعاصي. عندنا ورع وعندنا اجتهاد، أعينوني بورع واجتهاد. الاجتهاد هو الزيادة وبذل الجهد في تحصيل الخيرات، في اكتساب المحاسن. أما الورع هو الكف عن المعاصي، الأساس الذي يمكن أن نبني عليه. طبعا المطلوب هو الاجتهاد، المطلوب أن الإنسان أن يحصل على مقدار أكثر من المحاسن، من الأمور التي تقربه إلى الله تعالى. ولكن هذا البناء لا يمكن أن يشيد، ما نقدر نبني شيء بدون أن يكون الأساس صحيح. أما أن نقدم على المعاصي وبعض الأحيان والعياذ بالله بشراهة، عندما نراجع نفسنا نشوف أنه انتشار الغيبة والنميمة والبهتان وما إلى ذلك من الأمور، نشوف أنه النفس بعض الأحيان تصل إلى هذا المستوى من الغي والتراجع. من نشوف هذا المقدار، المهم ما نقدر نبني عليه أساس. لا يطاع الله من حيث يعصى، ما نقدر نبني بناء صحيح والحال أن الأساس خاطئ. ولذلك لا نشتبه، لأنه أحيانا نقنع نفسنا أنه يمكن الإنسان أن يكون منافقا في داخله ولكن يعمل بعض الأمور في الخارج، أو يمكن أن يقدم على المعاصي ومع ذلك يتوقع أن يكون من الصالحين أو من المقربين. هيهات لا يمكن أن يجمع بينهما، لا يمكن أن يجمع حب الله تعالى مع بغضه في قلب واحد. طبعا المعاصي كما في هذا النص هو أحب أن يعصي الله اختيارا، أن يبارز الله بالعداوة، ولذلك الأساس الصحيح هو التحرج في الدين. والتحرج في الدين الذي قال عنه أمير المؤمنين أعينوني بورع واجتهاد، هو أن لا نقدم على المعاصي، أن نراجع ونراقب أنفسنا بالمرحلة الأولى، أن لا نقدم على المعاصي، أن نقلل. إذا كان عندي نسبة الغيبة، كل إنسان يعرف نفسه، إيش قد عندي غيبة، إيش قد عندي نفاق، إيش قد عندي نميمة، إيش قد عندي بهتان، إيش قد عندي رياء، إيش قد عندي كل هذه المعاصي، أبدي أحاول أن أقللها، أحاول أن أقللها، لأنه كل ما قلت هذه النسبة كل ما أقدر أتوقع أن أقدر أبني بناء صحيح، أقدر أن أكون من المقربين ومن الصالحين. وهذا هو الذي يدعونا له أمير المؤمنين: ولا ورع أنفع من تجنب محارم الله. هذا الورع، أن تكف عن محارم الله، أن تبتعد عنها، هو يعني أنك خطوت الخطوة الأولى، ومن ثم تأتي مرحلة الاجتهاد. أجي مقدار صلاتي، صلاة عادية أقدر أسويها صلاة مقبولة وصلاة محبوبة لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، أعمالي في السعي في حوائج الناس، أعمالي في قضاء حوائج الناس، في رعاية الأيتام، في العطف على الفقراء، في كل هذه الأمور يمكن أن أتوقع أن أحصل عليها وعلى ثوابها بعد أن أؤسس ذلك الأساس الصحيح. ولذلك هذا حاشا أمير المؤمنين أن يتكلم كلاما يعني فيه مجال للتفسير والتأويل. هو يقول أعينوني بورع واجتهاد، هذه المراتب العليا صعبة عليكم، ولكن المراتب الدنيا هي هذه. فخلنا نجي نشوف روحنا أنه قدرنا أن نحصل أو نمشي في طريق المراتب الدنيا لو لازلنا خارج الخط وخارج الخطة. والإنسان بعض الأحيان من يراجع نفسه يشوف نفسه بعيد جدا، قد تأخذه الحياة وملذات الحياة، وهذا الحالة الفوضوية أحيانا في الحياة ينسى الإنسان أنه هو وين، ينسى أن يصنف ويخلي نفسه في أي مرحلة من المراحل. ولكن من يراجع نفسه لا، راح يشوف هو الإنسان على نفسه بصيرة، يشوف نفسه في أي مرتبة من هذه المراتب. مخاف كل هذا الحكي وكل هذا التعب وكل هذا، وبعدين احنا نبقى بالمرحلة الأولى في النفس اللي هاي النفس الأمارة بالسوء، احنا مستجيبين لها وماشين، ولا عندنا جهل، ما نعرف شنو المطلوب، لا عندنا جهل مركب نظن، وهذا هو الأغلب مع الأسف والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يقينا. المهم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جعل الأمر بين هاتين في هذه الرواية عن يزيد بن خليفة، قال: وعظنا أبو عبد الله عليه السلام، في رواية ثم قال: عليكم بالورع، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. الورع مفهوم ثابت في كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هو الأساس. ولذلك عندما قلنا أنه الإمام في الرواية التي عن الإمام الرضا: لا ورع لا دين بلا ورع، والمقصود هذا، أن الإنسان يقيس نفسه، يشوف هذا المقدار البسيط من المطلوب هل توفر عليه أو لم يتوفر. خلينا نشوف أنه عندما نتعرض لبعضنا البعض، وعندما ننهش أحيانا بعضنا البعض، نشوف احنا في اي مرتبة، وين وصلنا. ادعاءنا بالانتساب لأمير المؤمنين هل هو ادعاء صحيح؟ لأن أمير المؤمنين يحب أن نتهيأ ونحرص مهما أمكن بما نستطيع إلى ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. ورد في بعض الروايات أنه كل إنسان يتكئ في يوم القيامة على شيء. هي الرواية وردت في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في يوم القيامة، مضمون بعض الروايات، يتوكأ على أمير المؤمنين. يفسرها ويشرحها بعض الشراح، يقول أنه يتوكأ على أمير المؤمنين مو عاجز، هناك أمراض الدنيا وأوجاع الدنيا ما موجودة في يوم القيامة خصوصا لمثل رسول الله. إذن شنو معنى يتوكأ على أمير المؤمنين؟ يقول يتوكأ كأن النبي صلوات الله وسلامه عليه يفتخر بأمير المؤمنين، وأنه هذا الذي صنعته، كأن الرسول يقول لله تعالى هذا أمير المؤمنين، هذا النموذج اللي أنا صنعته. المهم مضمون الرواية كما قلت يتوكأ، في رواية طويلة، فلينظر الإنسان على ما يتوكأ، على أي شيء نتوكأ يوم القيامة. كل إنسان يكون يحضر له فشيء يتوكأ عليه، إما أخلاق حسنة، إما قضاء حوائج، إما بر بوالدين، إما رعاية يتيم، إما عبادات صحيحة، إما كف عن معاصي صحيح. لابد فشيء أهيئ لنفسي يوم القيامة، أقول يا ربي أنفقت مالي في سبيل الله، أو أقول يا ربي اللي قدرت له أن أبتعد عن المعاصي، أو أقول يا ربي أن عملي الذي أتوكى عليه يعني مطمئن من عده، مو عمل وقلبي يلعب أنه ما أدري مقبول له وما مقبول، لازم أسوي العمل بشرطه وشروطه. فأقول يا ربي أتوكأ على بر بوالدي، أو على عمل صالح معين، على قضاء حوائج، على رعاية يتيم، على صلاة صحيحة، على أي شيء في هذه الأمور، ولكن من أتقن هذا العمل المعين، حين ذاك يمكن أن شنو؟ أن أتوقع، أقول يوم القيامة راح أروح إن شاء الله وعندي عمل صالح أتوكأ عليه، عندي ولاية أمير المؤمنين أتوكأ عليها، وهذه حسنة، وهذا أمر يستاهل أن نعتمد عليه ونتوكأ عليه. ولكن هل يمكن أن نتوكأ؟ أو بعبارة أخرى، أمير المؤمنين هل يسمح لنا أن نتوكأ عليه في يوم القيامة؟ هذا كون نراجع نفسنا. هو قال، هو أعطانا الطريق بورع واجتهاد، هذا اللي يطل، ما صعب علينا الطريق، فنشوف نقدر نتوكأ على أمير المؤمنين كما توكأ الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أمير المؤمنين أيضا، لنقول يا ربي محبتنا هذه التي هي إن شاء الله تكون منجية لنا في ذلك اليوم، هذه المحبة الحقيقية والصحيحة هي التي نتوكأ عليها ونقدمها بين يدي الله عز وجل على أنها الحسنة. هذه معروفة، مو محبة أمير المؤمنين حسنة لا تضر معها سيئة، لا تضر معها سيئة، المحبة بشرطها أو شروطها. عندما نطمئن أن أمير المؤمنين أحبنا، عندما نطمئن أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الاتكاء، راح يأخذ بأيدينا، ولكن يحتاج هذا إلى عمل كبير، وإلى مراجعة كبيرة وإلى كلام كثير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله تعالى ببركات أمير المؤمنين الذي انتسبنا إليه والذي ندعي الحب له أن يجعلنا ممن يستظلون بظل أمير المؤمنين في ذلك اليوم الرهيب وفي ذلك اليوم العصيب، أن يجعلنا من أتباعه ومن السائرين والمقتدين بنهجه وخطه اقتداء صحيحا، وأن يثبت قلوبنا وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والحمد لله حمدا دائما كثيرا أبدا، ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد المصطفى والصديقة الطاهرة وعلي المرتضى والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من اللاحقين به والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليك مرة أخرى ومرات يا أمير المؤمنين، وما لنا في هذا الطريق الموحش إلا أن نأنس بذكرك، لأن ذكر أمير المؤمنين عبادة، وذكر أمير المؤمنين عبادة بهذا المعنى، لأن أمير المؤمنين يذكرنا بكل العبادات، ليس اعتباطا وحاشا لرسول الله وهو الصادق الأمين وهو الذي لا ينطق عن الهوى عندما يقول أعبدكم علي وأخلصكم علي وأشجعكم علي وما إلى ذلك من الصفات. فذكر علي عبادة، لأن ذكر علي ذكر لجميع ما يريد المولى عز وجل، وأيضا ذكر ليالي القدر، هذه الليالي التي جسدها أمير المؤمنين قولا وعملا. فليلة القدر عندما نقول هي علي وعلي هو ليلة القدر بهذا المعنى، لأن ليلة القدر هي حقيقة العبادة. من يتعرف على ليلة القدر يتعرف على ما يريد الله تعالى، ومن يعرف علي أيضا يعرف ماذا يريد الله تعالى، لأن علي هو الإنسان الكامل، هو خير الخلق بعد رسول الله، هو الذي توفرت فيه جميع الخصوصيات والصفات. فلا ندري أنذكر علي أم نذكر ليلة القدر، وأحدهما عدل الآخر، وكلاهما الطريق السهل والمعبد للوصول إلى مرضات الله تعالى. وردني مقطع يذكر أنه لا تبحثوا عن ليلة القدر في أعمدة مساجدكم من أحد الإخوان، إنما ابحثوا عنه ذكر في رعاية اليتيم وصلة الرحم وما إلى ذلك، فعلقت في نفسي قلت أنه ابحثوا لنبحث عن ليلة القدر في علي بن أبي طالب، ما دام اقترن ذكر هذا الرجل هذا العبد الصالح أمير المؤمنين مع هذه الليلة فلنبحث عن ليلة القدر في علي بن أبي طالب، فنجد صلة الرحم ونجد الشجاعة ونجد الإيمان الخالص ونجد كل هذه الأمور الطيبة. فإذا اقتفينا أثر علي حين ذاك ندرك معنى ليلة القدر، فهما أحدهما عدل الآخر. طبعا لا تقاس ليلة القدر بعلي، فعلي أكرم بكثير، ولكن هذا الطريق حتى نتعرف الله سبحانه وتعالى دائما محبة بعباده يرشدهم، يضع لهم العلامات المرشدة إلى الطريق الصحيح. واحدة من هذه العلامات هي ليلة القدر، حتى ترينا أن الله تعالى إيش قد يمكن أن يتعاطف ويانا، وإيش قد يحبنا، وإيش قد يمكن أن يجعل لنا منافذ وطرق حتى نصل إليه، وكذلك جعل لنا أمير المؤمنين، فهو علامة بارزة للوصول إليه. وهذا الذي أشبع قلبه بحب أمير المؤمنين ليشكر الله، لأن كثير من الناس لسبب وآخر ما قدروا يتعرفون على أمير المؤمنين ولا يتشرفون بالانتساب إلى أمير المؤمنين، فشتان بين هذا وذاك، فهذه نعمة يجب أن تشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولذلك عندما ندخل إلى أعماق أمير المؤمنين نجد هذه النعمة، فكل الصفات الحميدة التي الإنسان بطبيعته ميال إلى التكامل، أو على الأقل إلى ادعاء التكامل، هذا دائما يتغنى بالأشياء الجيدة، عندما يأتي ذكر لنفرض بعض الأمور هو يتغنى بنفسه بعشيرته بلقبه بعلمه بأي شيء من هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى قال نعم هذا ليس دائما أمر معيب، ولكن يكون معيب عندما يكون فارغ، أما إذا كان ممتلئ بمثل علي صلوات الله وسلامه عليه بعد ما راح يكون معيب، راح يكون من حق الإنسان، حق الإنسان أن يتغنى وأن ينتسب لأمير المؤمنين، ولكن وياها أيضا لابد أن يكون عمل. لابد أن نشوف ليلة القدر شنو معناها الحقيقي، أن الله تعالى يقدر الأمور في هذه الليلة، يقدر الأمور مو دائما في القضاء، لأن احنا عقولنا التي تميل إلى المادية دائما ننحو هذا المنحى، ولكن في غير الأمور المادية نعم الإنسان مطلوب منه أن يطلب من الله تعالى، أن يدعو الله تعالى في كل شيء في حوائجه الصغيرة والكبيرة، وأن لا يستحي من أمر صغير يطلبه من الله تعالى، ولكن أيضا أكو أشياء أخرى في معرفة الله. خنشوف ليلة القدر شلون تدلينا على معرفة الله، شلون ترشدنا إلى الله تعالى. خلينا نشوف معرفتنا وحبنا لله تعالى وتبعا لذلك محبتنا للنبي وللأئمة وللمعصومين، هل هي محبة سطحية أو أنها محبة حقيقية واقعية؟ مجال الاختبار لكل هذا هو مثل ليالي القدر ومثل هذه الأعمال الصالحة التي أمرنا الله تعالى بها، فنتمثلها فنقترب منها فندنو منها، كل إنسان بحسبه. أنا أقدر أتقدم خطوات، ولكن إنسان آخر أفضل مني يقدر يتقدم بخطوات أكثر، وإنسان أقل من عدي يقدر يتقدم بخطوات أقل. المهم أن نتقدم جميعا بخطوات نحو المولى عز وجل، نحو مرضات الله تعالى. هاي الخطوة كل إنسان بحسب، أنا عندي أقدر أنطي 1000 دينار ليتيم أو لفقير، وغير يقدر ينطي أكثر. أنا أقدر أبر بوالدي بنسبة معينة بما أتمكن، ولكن غيري يقدر أكثر مني والآخر أقل. كل إنسان بحسبه، ولذلك قلة العمل وكثرة العمل مو من اختصاصنا، مو من شأننا. ليش؟ لأنه إحنا لازم أن نعمل بمقدارنا بحسبنا، كل إنسان بحسبه. مو معلوم مرات درهم أو شيء بسيط 250 دينار إنسان يذبها في صندوق صدقة أو يعطيها لفقير، هي تعدل عند الله تعالى ملايين الدنانير ممن يعطيها إنسان آخر. المهم فالمقياس مو هذا، المقياس هو أن نعرف، أن المقياس هو أن نمضي في هذا الطريق، أن نبدأ هذه الخطوات. هو هذا، وهذا المرض العضال اللي مبتلين به إحنا على طول الطريق، وهو أنه ما نبدأ أو ما نشخص الطريق الذي يجب أن نبدأ به، ولذلك تشوف خطواتنا عابثة هنا وهناك. أطلت الكلام، كان بودي أن أتحدث بشيء آخر. على كل حال الجو حار والصيام وهذه الليالي العظيمة، نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، وأن يقدرنا على معرفة هذه الليالي العظيمة وهذه الأيام والساعات المباركة، لعلنا نحظى بساعة صفاء وصحوة ضمير لنتمكن من أن نعرف الله تعالى حق معرفته، ولأن نقترب من أمير المؤمنين لنكون عونا له إن شاء الله تعالى، كما أراد عندما قال أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فاتني أن أشير إلى قضية بشكل سريع أيضا في قد يكون تصلح أن تكون في سياق حديثنا. قرأت أمس أن السيد السيستاني الله يحفظه تبرع بمقدار 25,000 دينار أكثر أو أقل، بهذا المقدار. المهم هو أراد حفظه الله أن يواسي، أن يعلن، أن يبين شيء معين، وهو أنه يجب على الإنسان أن يقوم بكل ما يجب عليه مساهمة في دعم مشاريع الأيتام وما إلى ذلك. فهذا التذكير لنا وجزاه الله خير، ويعني إذا ضممنا هذا الأمر إلى أمور أخرى من حقنا أن نفتخر بهذا الإنسان جزاه الله خير، الذي وقف معنا ووقف في كل ما يجب عليه وما يتطلب أن يقف فيه مواقف حكيمة ويشهد لها القاصي والداني. المهم هي إشارة ويعني رسالة بالغة وبليغة أيضا في ليذكرنا في هذه الأمور، أن نرعى بعضنا البعض، خصوصا ونحن نقبل على أيام العيد، ونستغل أيضا ليالي القدر حتى نستزيد من الأجر، فلا يضرنا ولا يوحشنا قلة المال وقلة المبلغ اللي يمكن أن كل واحد من عندنا يقدمه. فالله الله في رعاية الفقراء والأيتام وفي رعاية بعضنا البعض، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.